بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين هو اسم الاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. والجنابة ذكر أهل اللغة أنها ضد القرابة، والمقصود بها البعد، وسمي الجنب بهذا الاسم لبعده عن الناس أو مجانبته الناس ما لم يغتسل، أو لبعده عن الصلاة حتى يغتسل ويتطهر. ويقال للجنب الذي جامع أو خرج منه المني، لأن الماء الذي خرج منه باعد محله. وهذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالأحكام المتعلقة بالغسل وبيان أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها شرعا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا دليل على وجوب الغسل من الجنابة. وهناك أيضا فوائد عظيمة من الاغتسال من الجنابة، فوائد صحية وقلبية ونحو ذلك من الفوائد التي لا تخفى على مسلم. أما تعريف الجنابة اصطلاحا فهي أمر معنوي يقوم في البدن يمنع صحة الصلاة. والجنابة تطلق على من جامع أو أنزل المني حتى لو كان بغير جماع. وانعقد إجماع العلماء على وجوب الغسل للجنابة عند الرجل والمرأة في حالتين: الأولى الجماع حتى لو لم يحصل إنزال فإنه يجب عليه الاغتسال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. والحالة الثانية إنزال المني حتى لو لم يكن بجماع. وكما ذكرنا أن العلماء أجمعوا على وجوب الاغتسال من الجنابة سواء كان بالجماع أو بغير الجماع. في هذا الحديث الذي ساقه المصنف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني قابل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة وهو جنب. كان أبو هريرة عليه جنابة، فقال أبو هريرة: فانخنست منه، يعني تراجعت واختفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي تليق به، فكانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقابلونه وهم على جنابة، كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال: إن خنست منه، يعني اختفيت حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، يعني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ أنه كان على غير العادة أنه مختفي، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت جنوبا، يعني كان أو أصابتني الجنابة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يعتقد أن الجنابة تمنع من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقابلة المسلم عموما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا إشارة إلى أن الإنسان أو المسلم إذا تعجب من أمر فإنه يقول سبحان الله، إذا تعجب المسلم من أمر فإنه يقول سبحان الله، وليس كما يقول بعض الناس عجيب أو غير ذلك من الألفاظ، بل يقول سبحان الله. هكذا وردت في بعض النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، أما الكافر فهو النجس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن المؤمن لا ينجس حتى لو أصابته الجنابة. فالجنابة إنما تمنع من الصلاة، تمنع من مس المصحف ودخول المسجد، لكن لا تمنع من مجالسة المسلمين ومقابلتهم. ولا يصير المسلم بالجنابة نجسا على الحقيقة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن المسلم لا ينجس، وأنه ليس بقذر، وعدم طهارة المسلم حكمية وليست حقيقية. وهذه الجنابة تمنع من الصلاة، وتمنع من قراءة القرآن ومن دخول المسجد حتى يغتسل المسلم من الجنابة، لكن لا تمنع من مقابلة المسلمين ومن السلام عليهم ومصافحتهم وغير ذلك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن المؤمن لا ينجس، أن المؤمن لا ينجس. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
نعم. عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث تصف لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغسل من الجنابة فإنه يبدأ بغسل يديه. هذه الصفة الكاملة للغسل من الجنابة، أن تبدأ بغسل يديك. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، فالمسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يبدأ بغسل يديه حتى تكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هذه هي الصفة الكاملة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غسل الجنابة، أن يبدأ المسلم بغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قالت ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. فيخلل المسلم أيضا بيديه شعر لحيته وشعر رأسه حتى يظن أنه قد أروى بشرته، حتى يصل الماء إلى بشرته، خاصة إذا كان المسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وتكون في يديه الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة فإنه يفيض الماء على رأسه 3 مرات ثم يغسل باقي جسده. هذا هو الغسل الكامل الوارد في الأحاديث الصحيحة، ومنها هذا الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب في غسل الجنابة. وهذا الحديث يدل على مشروعية الغسل من الجنابة، سواء كان ذلك بإنزال المني أو بمجرد الإلاج، كما سيأتي أيضا في الحديث الصريح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث عائشة فيه بيان الغسل الكامل من الجنابة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء كما يتوضأ المسلم للصلاة، ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته بالماء، ثم غسل بقية البدن. وقول عائشة كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام عند الغسل من الجنابة. أيضا هذا الحديث يدل على جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، ولذلك رأت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ونقلت ذلك إلينا عن طريق الأحاديث الصحيحة. ويجوز أن يغتسل الزوج والزوجة من إناء واحد، ويدل على تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين، فإنه يؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله. وقول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، فالأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، هو واحد في هذه الصفة التي ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها من غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. نعم.
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه الجنابة فأكفأ بيمينه.
وضع ولا وضعته لرسول الله؟
وضع عندي
وضع رسول. طيب.
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
نعم. هذا الحديث مثل الحديث السابق في فوائد عديدة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها ذكر فيه غسل اليدين مجملا، أما هذا الحديث ذكر أنه غسلهما 2 أو 3، يعني حدد العدد 2 أو 3. فهذا الحديث بعد غسل اليدين غسل فرجه فرجه كما قالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه، يعني أكفأ بيمينه يعني قلبه على وجهه أو أماله، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، فهنا تحديد للعدد. ثم غسل فرجه ثم مسح يديه، ثم مسح يديه بالأرض. فقولها ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يعني مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض وغسلها بمطهر آخر. وهنا قال ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء. المراد بضرب اليد في الأرض والحائط هو مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة الحاصلة بعد الاستنجاء. قولها ثم أفاض على رأسه الماء، إفاضة الماء على الشيء يعني إفراغه عليه وإسالته فوقه. ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها. وليس كما يظن بعض الناس لم يردها، لا، ليست من الرد، بل فلم يردها يعني لا يريدها، امتنع من أخذها، هذا هو المقصود. فجعل ينفض الماء بيديه. وهنا سنة ذكرها العلماء أن المسلم إذا توضأ للصلاة أو اغتسل من الجنابة فإنه ينفض يديه ولا يمسحهما بخرقة أو منديل أو ما يسمى بفوطة أو نحو ذلك. هذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ إذا جامع زوجته في الليل هل يرقد قبل أن يغتسل وهو على جنابة أم لا؟ وهذا يدل على حرص الصحابة على العلم وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء، خاصة طالب العلم، فإنه ينبغي له أن يسأل ولا يتحرج من السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لعمر رضي الله تعالى عنه، قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا هو الجواب لهذا السؤال. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر وهو الجنابة، يخففوه بالوضوء الشرعي كأنه يتوضأ للصلاة، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. وهذا يدل على جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، فالكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة، الاكتفاء بالوضوء رخصة. ومشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، لكن لا يجب، لكنه يكره أن ينام الجنب بلا غسل ولا وضوء، لكن ليس بحرام. يعني لو نام الجنب قبل أن يتوضأ وقبل أن يغتسل فليس بآثم، لكنه يكره له ذلك. فالعلاج أن يتوضأ إذا لم يغتسل، لكن الأفضل والأكمل أن يغتسل قبل أن ينام إذا أصابته الجنابة. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
نعم، هذا حديث أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنها قالت: جاءت أم سليم، أم سليم الأنصارية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي امرأة أبي طلحة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله. فلما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهذا السؤال مما يعني في العادة يستحي منه المسلم، خاصة أن تسأل المرأة الرجل، فقدمت بين يدي سؤالها تمهيدا لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعها على السامع، فقالت: إن الله جل وعلا لا يستحيي من الحق، كما ذكر الله عز وجل عن نفسه في كتابه. فهذا يدل على أن المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه، حتى لو كان يتعلق بمما يستحى منه من الفروج ونحو ذلك، فإنه لا يستحي من طرح سؤاله على من يثق بعلمه من العلماء ولا يسكت. ولذلك تجد بعض النساء هداهن الله قد تقع في محذور شرعي بسبب عدم سؤالها، لأنها تستحي من أن تطرح هذا السؤال سواء لقريب أو بعيد، وهذا أمر لا يجوز، بل الواجب عليها أن تسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقيد بعدم العلم أن يسأل الإنسان العالم بما أشكل عليه من أمور دينه إذا أشكل عليه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهذا السؤال قد يرد على بعض النساء، أن المرأة هل عليها غسل إذا أصابها الاحتلام، والاحتلام معروف هو نزول الماء حال النوم وليس حال اليقظة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء، لأنه ربما يكون الاحتلام بدون ماء، ربما يكون الاحتلام بدون ماء، لكن إذا رأت نزول ماء الشهوة فإنها تغتسل سواء الرجل أو المرأة على حد سواء. فالمرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء، أما إذا لم تنزل ولم ترى الماء فليس عليها اغتسال. وهذا يدل على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، وليس كما يعتقد بعض الناس أن المرأة لا تنزل، بل إنها تنزل كما ينزل الرجل. ولذلك يكون الشبه في الولد، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الجنين أنثى، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الجنين ذكرا. وأيضا هذا الحديث فيه إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، فالله عز وجل يستحي. والحياء لا ينبغي أن يمنع المسلم من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها، أيضا من الأدب وحسن المخاطبة، أن يقدم المسلم أمام الكلام الذي يستحى منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه. وأن لا ينسب يعني صاحبه إلى الجفاء ونحو ذلك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
تذكر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من ثوبه عليه الصلاة والسلام بالماء، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وتارة أخرى يكون المني يابسا، فحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. فإذا كان المني الذي أصاب الثوب يابسا فإنه يكفي فيه الفرك، يفرك فينظف الثوب ويجوز الصلاة فيه ولا يحتاج إلى غسل بالماء. أما إذا كان رطبا فإنه يغسل بالماء حتى ينظف من هذا المني. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في نجاسة المني، هل المني نجس أم طاهر؟ فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته، استدلوا بأحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، ومنها هذا الحديث الذي ساقه المصنف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. أما الشافعية والحنابلة وابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من المحققين ذهبوا إلى طهارة المني، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فهذا يدل على أن المني طاهر، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء لتنظيفه كسائر النجاسات. والمني هو أصل الإنسان، هو أصل الإنسان، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وطهره، ولقد كرمنا بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول، البول نجس، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه، أما المني فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله أو التحرز منه. وهذا هو الصحيح، أن المني طاهر وليس بنجس، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم للأدلة الصحيحة الكثيرة. ويستحب إزالة المني عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني يديها ورجليها، الشعب الأربع المقصود بها اليدين والرجلين، وهو كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، يعني إذا أراد أن يجامع زوجته ثم جهدها، يعني بلغ المشقة بكدها، وكناية عن الإيلاج، المقصود بذلك الإيلاج، ثم جهدها وجب الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فيما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، هما اليدان والرجلان، ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل إنزال المني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل، الإيلاج، مجرد الإيلاج، حتى لو ولج الذكر في فرج المرأة ثم أخرجه مباشرة فإنه يجب الغسل في هذه الحال للرجل وللمرأة، لأن الإيلاج، مجرد الإيلاج حتى لو لم ينزل الرجل أو المرأة فإنه يجب الغسل، العلاج أحد موجبات الغسل، وهذا الحديث يدل، ولذلك جاء في لفظ مسلم وإن لم ينزل، هذا الحديث صريح في أن العلاج أحد موجبات الغسل حتى لو لم ينزل سواء الرجل أو المرأة، وهذا الحديث يدل على وجوب الغسل من علاج الذكر في الفرج للرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال. نعم.
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك أو خيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية.
نعم، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعنده قوم، كان عند جابر قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة، فأجابهم جابر رضي الله تعالى عنه فقال يكفيك صاع، هذا بيان بمقدار الماء الذي يكفي لغسل الجنابة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يسرف استعمال الماء سواء في الغسل من الجنابة أو الوضوء للصلاة. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع هؤلاء القوم عند جابر رضي الله تعالى عنه، فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، يعني صار إماما لنا في الصلاة، وهذا يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية، فالصاع يكفي للغسل من الجنابة. هذا الحديث يدل على وجوب أيضا الغسل من الجنابة، ويكون بفاضة الماء على العضو سيلانه عليه، فمتى حصل ذلك فإنه يكون أدى الواجب، أدى الواجب. والصاع كما ذكرنا هو أربعة أمداد، وهو يكفي للغسل من الجنابة. فأيضا هذا الحديث يدل على استحباب التخفيف في ماء الطهارة، وأيضا يدل على أنه ينبغي الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإنكار على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قد انتهينا من هذا الحديث من هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.